إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم نتناول مفهوم الحكومة الانتقالية، وضيف الحلقة هو الدكتور منذر الفضل، الخبير القانوني والأستاذ الزائر في كلية الحقوق في لندن. طلبنا في البداية من الفضل تحديد مفهوم الحكومة الانتقالية.
كما تعلمون أن عملية تغيير النظام في بغداد أصبحت مسألة وقت قصير، ولذلك هناك أطياف وحركات وأحزاب سياسية عراقية فاعلة جدا في المنفى وفي داخل العراق أيضا، وأقصد بذلك القوى الكردية والمجلس الإسلامي الأعلى والائتلاف الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي والحزب الشيوعي وأحزاب أخرى متعددة قد لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها. إذا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي جدا أن والتغيير على الأبواب وهو قريب، أن تتشكل حكومة انتقالية في مؤتمر المعارضة العراقية القادم، سواء كان ذلك تعلن هذه الحكومة أو لا تعلن، ولكن لابد من تشكيلها. وهذه الحكومة الانتقالية لا تتكون فقط من الأطراف السياسية والشخصيات العراقية المعارضة المستقلة في المنفى، وإنما حتى من داخل العراق، لغرض حين الشروع بساعة الصفر بعملية التغيير سيكون لهذه الحكومة الانتقالية دور فاعل في إدارة البلاد في عراق ما بعد صدام.
كيف تكتسب الحكومة الانتقالية الشرعية؟
بالتأكيد تكتسب الحكومة الانتقالية الشرعية من خلال عوامل متعددة، لعل من أهم هذه العوامل هو العامل الوطني والعامل الدولي. العامل الوطني أن هذه الحكومة تتشكل أو تتكون من عراقيين مخلصون لم تتعمد أياديهم بدم الشعب العراقي، وإنما هم مضحون مناضلون قدموا كثير من التضحيات، وبالحقيقة سيكون للقيادة الكردية وللأطراف الأخرى من الأحزاب والحركات السياسية العراقية الأخرى والشخصيات العراقية المستقلة بكل أطيافها وطاقم الخبراء الذي يساعد ويدعم هذه الحكومة الانتقالية ومن الداخل ومن الخارج، يعني من داخل العراق أيضا ومن خارج العراق الذين هم في المنفى. هذا هو العامل الوطني، وهذا هو معنى ذلك أنها حكومة عراقية وطنية انتقالية، إلى جانب أن هناك اعتراف دولي سيكون من قبل الأمم المتحدة ومن الدول الإقليمية والدولية، وخاصة وأن هذه الحكومة الانتقالية سيكون معها برنامج كبير، برنامج عمل، ومنها دستور دائم، و في تقديري نظام صدام قد فقد شرعيته بعد أن فرط بكل شيء.
نعم. طيب، ما هي المدة التي تتولى فيها الحكومة الانتقالية إدارة البلاد؟
الآراء متعددة بهذا الخصوص. هناك من يرى أن المدة المؤقتة لهذه الحكومة الانتقالية لإدارة البلاد 6 أشهر، بعضهم يقول سنة، والبعض الآخر يقول لا تتجاوز المدة 2، لكن في كل الأحوال حقيقة أن هذه الحكومة الانتقالية لا تتجاوز فترة بقائها في الحكم في عراق ما بعد صدام أكثر من 24 شهر، وذلك لغرض تهيئة البلاد باتجاه آخر سلمي يخدم الشعب العراقي، وفي ضوء مهام وبرنامج عمل طويل ينتظر هذه الحكومة الانتقالية.
طيب، ما هي أبرز المهمات التي تنتظر الحكومة الانتقالية ونرجو أن تحدثنا بشيء من التفصيل في هذا المجال.
هو حقيقة من الطبيعي جدا كما تعلمون أن العراق بعد استلام البعث للسلطة عام 68 وبالذات بعد حكم صدام عام 79 غياب القانون وغياب الدستور وإهدار كبير لحقوق الإنسان وتعطيل الحياة كليا وبتدمير للإنسان في الحقيقة في العراق وإهدار للثروات والقائمة تطول. ولذلك على الحكومة الانتقالية مهام جوهرية أساسية في المرحلة المقبلة تتصدر هذه المهام إعداد دستور دائم للبلاد. هذا الدستور الدائم الذي حقيقة يحترم التعددية القومية، يحترم التعددية الإثنية وأتباع الديانات، وكذلك يحترم كل الأفكار والآراء السياسية ضمن حدود القانون، لأن العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الآن لم يشهد دستور دائم إلا في فترة الحكم الملكي في أثناء تأسيس الدولة العراقية، وما بعد عام 58 وحتى هذه اللحظة لا يوجد في العراق دستور دائم. تصاعد الخط البياني بالخطوة في عملية إهداء يعني انتهاكات للدستور وللقوانين العراقية، يعني هناك حكم شمولي، وأقصد بذلك أن كل السلطات بيد رئيس الدولة، وبالتالي حقيقة لا يوجد فصل بين السلطات، يوجد خروقات كبيرة في كل المجالات لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها، ولكن ما يتصدر هذه المهام هو إعداد دستور دائم للبلاد ومن خبراء متخصصين يناقش هذا الدستور في المؤسسات التشريعية الحقيقية الفعلية في عراق ما بعد صدام، وأقصد بذلك في المجلس الوطني العراقي، البرلمان الوطني المركزي، وطبعا الدولة العراقية القادمة ستكون قائمة على أساس دولة فدرالية عراقية، أي ليست دولة بسيطة وإنما دولة اتحادية تقوم على أساس فدرالي، ولا يتسع المجال للدخول بمفهوم الفدرالية هنا وكيف سيكون شكل الدولة المركبة القادم. أيضا سيكون هناك فصل بين الجيش والسياسة، المؤسسة العسكرية رح يكون هناك reconstruction، إعادة بناء لهذه المؤسسة، ولا يمكن أو لا يعقل أن تبقى المؤسسة العسكرية بهذه الضخامة وبهذا الترهل. والعراق القادم من المهام التي ستكون على الحكومة الانتقالية اعتبار الدولة العراقية القادمة دولة محايدة لا تدخل في أي حرب أو تحالف عسكري قادم، وأن يقود المدنيون السلطة القادمة، الجيش والمؤسسة العسكرية دورها يكون في المعسكرات، سيكون للمرأة العراقية دور فاعل لأنها نصف المجتمع لا نصف الرجل. وأيضا بنفس الوقت هناك مهام أخرى مهمة أساسية، هو إعادة بناء البنية التحتية للدولة العراقية من حيث التعليم العالي، من حيث الصحة، الزراعة، البيئة، في كل المجالات. وكذلك أيضا حقيقة هناك مهام أخرى كثيرة مهمة في مقدمتها هو في الحقيقة الفصل بين السلطات وإصلاح النظام القضائي، إصلاح النظام القانوني، عودة المهجرين والمهاجرين، وفي المقدمة منهم الأكراد الفيلية الذين قام نظام صدام بتهجيرهم وطردهم وهم من خيرة الناس، وكذلك عودة المهاجرين ومعاقبة المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم الدولية بحق الشعب العراقي، وفي المقدمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم حلبجة والأنفال وضرب الجنوب العراقي بالسلاح الكيميائي، وكذلك وهذه جرائم دولية لا يمكن لأي طرف أن يغفلها، ولا يمكن للحكومة الانتقالية أن تقفز عليها أو أن تتجاوز هذه المسألة، إذ أن من برنامج عمل الحكومة الانتقالية القادم سيكون تأسيس محكمة وطنية عراقية تقوم بعملية تفعيل ومعالجة ملف محاسبة المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الدولية، وفي المقدمة كما قلت أيضا الجرائم المتعلقة، جرائم الحرب، جرائم ضد السلم، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الجنوسايد. وبالمقابل أيضا سيكون هناك قانون العفو، قانون العفو لمن لم يرتكب جرائم خطيرة ضد الشعب العراقي وممن لم تتعمد أياديه بدم الشعب الكردي وبدم أبناء الفرات الأوسط وجنوب العراق وفي انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الجانب. وبالتأكيد الحكومة الانتقالية القادمة عليها وضمن برنامجها الأساسي هو نشر ثقافة التسامح بين أتباع الديانات، ونشر ثقافة التسامح والمحبة بين العراقيين بكل قومياتهم من العرب، من الأكراد، من التركمان، من الآشوريين. بدون ثقافة التسامح بين العراقيين في وترسيخ حكم القانون وتأسيس مؤسسات دستورية حقيقية فاعلة، حقيقة ستكون واقعة بنفس الخطأ الذي وقع به نظام صدام. ولا أظن أن هذه الحكومة القادمة ستكون كذلك، بمعنى أنها ستقع بهذه الأخطاء، وإنما برنامج العمل الذي ينتظرها برنامج كبير. وبالتأكيد أن هذه الحكومة الانتقالية ستتأسس من الأطياف العراقية المختلفة من القوميات ومن أتباع الديانات ومن المستقلين ومن طاقم كبير من المتخصصين، من الخبراء، خبراء في الاقتصاد، خبراء في الزراعة، خبراء في البيئة، خبراء في القانون، خبراء في كل شيء في الحقيقة، لأنه سيقود المدني العسكري وليس العكس. وسيتأسس دولة عراقية فدرالية تعددية ديمقراطية برلمانية. وأنا أعتقد أن برنامج الحكومة الانتقالية القادم ليس سهلا، لأنه ما أسهل الهدم وأصعب البناء. العملية القادمة في الواقع عملية صعبة، ليست سهلة، ولكن همة العراقيين ووحدتهم وإعادة بناء وطنهم قادمة لا محال. وبالتأكيد أن الإخلاص للوطن ومحبة العراق هي تفوق كل شيء، ومن يحب العراق يضحي له بكل شيء.
نعم. طيب ماذا بخصوص المعاهدات والالتزامات الدولية التي ترثها الحكومة الانتقالية؟
بالتأكيد هناك مشكلات حيوية وجوهرية وكبيرة جدا، وهي قضية التوارث، ما يسمى في القانون الدولي توارث المعاهدات والالتزامات الدولية. النظام الحالي ارتكب سلسلة من الأخطاء البليغة، في المقدمة منها التفريط بالسيادة الوطنية وإبرام معاهدات فرطت وأهدرت الثروات العراقية، سواء كان في عملية ترسيم الحدود أو سواء كان في عملية بيع الثروة النفطية بأسعار بخسة جدا من خلال عمليات التهريب أو من خلال الإغراءات التي كان يقدمها وما يزال لبعض الدول الإقليمية أو الدول في العالم بهدف كسب وشراء هذه الأصوات، وهي لم تفلح. طبعا هناك حقيقة اتفاقيات خطيرة جدا تمس السيادة الوطنية العراقية، وبالتالي لابد من وجود طاقم كبير من الخبراء القانونيين المتخصصين الذين يتولون عملية دراسة هذه المعاهدات والالتزامات الدولية وإعادة النظر يعني بصورة سلمية مع الأطراف الإقليمية والدولية، إعادة النظر ببعض الأمور الموجودة في هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لغرض تعديل ما هو قد فرط بسيادة العراق، لأن سيادة العراق هذه في الحقيقة خرق دستوري من النظام الحالي في هذا الجانب، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك التزامات مرهقة على الحكومة العراقية القادمة الانتقالية ولا على الدولة العراقية القادمة بالصورة التي عليها الآن، من حيث قرارات مجلس الأمن الدولي، من حيث المعاهدات الإقليمية، من حيث الاتفاقيات الدولية. هذه في الحقيقة لا يتسع المجال للدخول بتفاصيلها، ولكنها من أولى وأهم برامج الحكومة الانتقالية في معالجة وحل هذه المشكلة من الزوايا القانونية بما يحقق مصلحة العراق أولا. أنا حقيقة أقولها بكل صراحة، بالرغم من أن المهام التي تنتظر الحكومة الانتقالية العراقية القادمة التي ستتشكل كما قلت من من مختلف الأطياف والأحزاب والحركات السياسية العراقية المعارضة في المنفى، وكذلك من الداخل، من داخل العراق، لأننا نعول ونراهن على الداخل أيضا، لأنه لا يجوز أن تتشكل الحكومة الانتقالية كلها من خارج العراق، وإنما من داخل العراق ومن خارج العراق. وهناك استجابات طيبة جدا من داخل العراق من خيرة الشخصيات المدنية والعسكرية، لا نستطيع أن نقول بأسمائها ولكنها معروفة، متفهمة، مدركة لما حصل للعراق. وإني كعراقي مراقب ومستقل أقول بكل صراحة متفائل جدا بأن العام الجديد ستكون هناك حكومة انتقالية جديدة، نظام حكم جديد، وبداية جديدة لعراق آمن مستقر محايد ينشر ثقافة التسامح ويسهم بشكل إيجابي في صنع السلام، من أجل أن حقيقة أن يستعيد العراق عافيته بعد سنوات عجاف مرت عليه، لأن العراق كما تعلمون بلد صاحب حضارة عريقة، عقول ممتازة وخيرة فيه، وطاقات ووطنية كبيرة، ولذلك أن عصر الظلام سينتهي مع بداية العام الجديد وهو عام 2003.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور منذر الفضل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Oh, انصب مراجل ودك للي الخلى يزيد وماني جيت الفجر خطا جيبانا يعيد وماني جيت الفجر خطا جيبانا يعيد يا نجمة ريت العاشق يا نجمة ريت العاشق يا خدنا ما الدبعين يا خدنا ما الدبعين يا خدنا ما الدبعين يا خدنا ما الدبعين كل المحاسن هو كل المحاسن هو كل المحاسن هو كل المحاسن هو قلبي شي نايمة نعمات في قلوب الناس يا بابا قلبي شي نيمة.
القوات العراقية تعزز خطوطا دفاعية أمامية في جبهات متاخمة للمناطق الكردية من محافظتي أربيل والموصل. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
ورد في وسائل إعلام كردية معارضة كما أفادنا قادمون من الموصل وقضاء مخمور الواقع جنوب أربيل أن الحكومة العراقية اتخذت من جبلي مقلوب وتشيازرتك في شرق الموصل خطا دفاعيا أول بوجه أي هجوم أمريكي محتمل. ويقول فلاحون وقرويون من عشيرة الشبكة الكردية الذين يقطنون المنطقة بين الموصل ونهر الخازر أن السلطات العراقية أقامت فنادق حصينة على مرتفعات الجبلين وزودتها بأسلحة حديثة، وبأن أراضيهم الزراعية أصابها التلف بسبب من مرور سيارات الجيش باستمرار فوقها فحفر خنادق ورباية فيها. وأضاف أولئك القرويون من الذين زاروا مناطق عقرة وبردرش الخاضعة للإدارة الكردية لأغراض تجارية أن المرتفعات من غرب جبل مقلوب وانتهاء بنهري الخازر والزاب الأعلى تحولت إلى مناطق عسكرية محرمة. هذا وورد في خبر لراديو آزادي أي الحرية للحزب الشيوعي الكردستاني في نشرته الخبرية لصباح هذا اليوم أن لجنة عسكرية رفيعة المستوى زارت منطقة جبل قرشوخ المطل على بلدة مخمور وسهل أربيل وعينتها كخط دفاعي أول للدفاع عن مخمور وقضاء الشرقات التابعين لمحافظة نينوى. مرحلون وتجار كرد أكدوا هذه المعلومات لإذاعة العراق الحر، ومما قالوه أن السلطات العراقية تشدد من إجراءاتها العسكرية في سهل أربيل وتعمل على تضييق الخناق على تنقلات السكان الكرد. وعلى صعيد ذي الصلة بالإجراءات العراقية لمواجهة الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق وحشد القدرات ضدها، أفادنا رجال دين كرد في الموصل أن الدوائر الأمنية طلبت منهم تكريس خطبهم في أيام الجمعة من أجل الدعاية لصدام حسين ومهاجمة الولايات المتحدة. فيما قالت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق أن السلطات العراقية مارست ضغوطا على الحوزة العلمية في النجف للغرض نفسه، وأرسلت المدعو خزع الجبار اللعيب الساعدي من رجال النظام للحصول على فتاوى ضد أمريكا واعتبار صدام رمزا إسلاميا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي محافظتي أربيل وسليمانية قام طلبة وعمال بالإضراب لتعزيز مطالب مهنية يطالبون بها. إليكم أولا التقرير التالي من مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
لليوم العاشر على التوالي يواصل سواق السيارات العاملين لدى منظمة فاو للزراعة الدولية في بلدة عينكاوة شمال أربيل إضرابهم عن العمل احتجاجا على قيام شركة باسم كنار تنفذ أعمال المنظمة الدولية بتخفيض الأجور وعدم دفعها لعدد من السواق ولعدة شهور. وبحسب التحقيقات التي نشرتها الصحف المحلية عن الإضراب مثل صحيفة ريغاي كردستان الشيوعية، فإن السواق المضربين عن العمل طالبوا الحكومة الأقليمية التي تتخذ من أربيل عاصمة لها التدخل من أجل إنصافهم وإرغام الشركة المذكورة على دفع أجورهم كاملة. وورد أيضا أن مدير ناحية عينكاوة هدد المضربين باستخدام القوة ضدهم إن واصلوا الإضراب. تزامنا مع هذا الإضراب قام أكثر من 450 طالبا وطالبة في كلية الهندسة
بجامعة صلاح الدين في أربيل بإعلان إضراب احتجاجا على فتح كلية مسائية أهلية للهندسة في أربيل تقبل في أقسامها طلبة حصلوا على درجات جد واطئة. ويؤكد الطلبة المضربون على أن فتح الكلية المذكورة سوف يلحق الضرر بهم وبالمستوى التعليمي والدراسي. ممثل الطلبة المضربين صرح لصحيفة هاولات المستقلة أن الطلبة نفذوا إضرابهم على طريقة حضارية سلمية، وأضاف إلى أن عميد الكلية هددهم باستخدام القوة لطردهم من الكلية، في حين قال عميد الكلية أن إضرابهم بعيد عن الأساليب الحضارية وبأن الطلبة لم يحترموه وكذلك الأساتذة ولجأوا إلى الفوضى بدلا من ذلك، إلا أن طالبا ذكر أنهم أطلقوا هتافات استفزازية بعد تجريدهم من هوياتهم من قبل عمادة الكلية. يذكر أن جامعة صلاح الدين كانت قد أجازت فتح كلية مسائية أهلية للهندسة يجري قبول طلاب فيها يحوزون على الدرجات بين 65 إلى 70 درجة لقاء هجور. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في منطقة كردستان لنستمع إلى تقرير حول الموضوع ذاته من مراسل الإذاعة في السليمانية سعد عبد القادر.
أضرب سواق شاحنات منطقة دربنتي خان في محافظة السليمانية على العمل احتجاج على تخفيض أجورهم من قبل المتعهد الذي التزم التعهد من منظمة الفاو. وبعد أن تدخلت الحكومة الإقليمية وتوسطت بين السواق وبين المتعهد عرجت مشكلتهم وأنهى السواق إضرابهم. ومن جهة أخرى هدد القصابون اليوم بالإضراب عن العمل احتجاجا على إفعال اللحوم من قبل الحكومة الإقليمية. هذا ويقوم المسؤولون الآن بشرح الأمر لهم بأنه يتعلق بمعيشة المواطنين، حيث هناك أعدادا كثيرة من المواشي وأن الحكومة وفرتها لهم، كما تمنع تهريبها إلى الخارج. والأفعال السابقة بحسب بيان الحكومة كانت تثقل المواطنين. وهذا ووعد القصابون بدراسة الأمر، ولكن النتائج لم تظهر بعد لحد إعداد هذا التقرير. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
تناولها للشأن العراقي، ركز الصحف البريطانية على موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار العراقية، وتطرقت إلى طبيعة وأساليب عمل مفتشي الأسلحة الذين وصلوا بغداد يوم الاثنين الماضي قادمين من قبرص. التفاصيل تستمعون إليها مع شيرزاد القاضي.
حول موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل للعراقية، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا شارك في إعداده جوليان بورغر وأوين مكإسكل. جاء فيه أن مفتشي الأسلحة باشروا مهمتهم اليوم في العراق، وتتوقف قضية الحرب والسلام على تفسير عبارة خرق مادي بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن طاقم التفتيش رفض توضيح الهدف الذي سيتوجه إليه المفتشون، علما أن مراقبين توقعوا بأنه موقع سابق للأسلحة كان طاقم للتفتيش قد زاره في بداية التسعينات. ونسبت الصحيفة إلى كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس أن على العراق أن يبرهن عدم امتلاكه أسلحة محظورة، قائلا إنه سيطلب أدلة مقنعة على شكل وثائق أو شهادات يدلي بها موظفون عراقيون. وتقول صحيفة الجارديان أن الكثير سيعتمد على ما سيعتبره مجلس الأمن خرقا ماديا. وفي هذا الخصوص طرحت الصحيفة بعض الاحتمالات لما يمكن أن يحدث. الأول هو أن يعترف العراق في الثامن من كانون الأول المقبل أنه يمتلك أسلحة دمار شامل، ويعطي المفتشين قائمة بالتفاصيل، وبالتالي يمهد الطريق لنزع أسلحته. والاحتمال الثاني هو أن ينفي العراق امتلاكه للأسلحة، تقوم عندها الولايات المتحدة وبريطانيا بإدانة موقف العراق لأن كلا البلدين يدعي بوجود معلومات تدل على عكس ذلك. والاحتمال الثالث أن يعثر المفتشون على أدلة بشأن أسلحة العراق المحظورة، وستعتمد العواقب على مدى قوة هذه الأدلة. والاحتمال الرابع أن يقوم العراقيون بعرقلة عملية التفتيش، وستعتمد النتائج أيضا على درجة هذه العرقلة أو التأخير، وعلى ما سيقوله هانز بليكس ومحمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والاحتمال الخامس أن يقوم العراق بالتحايل على المفتشين، وربما ستقود حادثة من هذا النوع إلى نشوب حرب. والاحتمال السادس أن يتعاون العراق وأن لا يعثر المفتشون على أي أدلة. وفي هذا الصدد يعتقد مراقبون أن العراق كسب ما يكفي من الوقت خلال الفترة الماضية ليخفي أي أدلة. وفي مقال آخر نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، كتب النائب العمالي جورج غالوي المعروف بمواقفه المناهضة للحرب أن أسامة بن لادن هو الذي سيربح من وراء حرب تخوضها أمريكا وبريطانيا ضد العراق. تابع كاتب المقال أن الأمير أسامة بن لادن على حد تعبيره يحتاج هذه الحرب أكثر من حاجة رئيس هيئة الدفاع الأمريكية ريتشارد بيرل، الذي نسب إليه الكاتب أن الولايات المتحدة ستشن الحرب سواء عثر المفتشون على شيء أم لم يعثروا. ويعتقد غالوي أن غزو العراق سيأتي بعد شن آلاف الغارات الجوية، وسيتم تشكيل حكومة موالية من جماعات يعيشون في الخارج، وسيرغم العراق على الانحناء لإسرائيل، وسيحدث دمار هائل في مدن العراق يحول المنطقة إلى جحيم، وسيعطي كل هذا لأسامة بن لادن وجماعته مبررا لتنظيم هجمات جديدة تشمل بريطانيا بحسب ما ورد في الجارة. من ناحيتها نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا كتبه مارشال الجو السابق السير تيم جاردن، قال فيه ان حل مشاكل عالمية طويلة الامد يجب ان يتم على المستوى العالمي، حيث يعتقد الكاتب ان التفكير في الامن الدولي اخذ ينحصر في ثلاثة مواضع هي العراق والقاعدة واسرائيل. وبالرغم من اهمية هذه المواضيع فان مارشال الجو السابق يعتقد أن قضايا أخرى مثل الانحباس الحراري العالمي وارتفاع مستوى البحار والمجاعة والفقر وغيرها من الأمور كتهريب المخدرات والفساد قد تضعف من هيبة الحكومات وتزيد من احتمال حدوث نزاعات في المستقبل. ويعتقد كاتب المقال أن الولايات المتحدة لوحدها لن تستطيع حل مشاكل دولية طويلة الأمد، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يبدو مستعدا لدراسة وحل هذه المشاكل عن طريق استخدام الدبلوماسية والقانون الدولي. وحول موضوع ذي صلة بالشأن العراقي، نشرت صحيفة ديلي تلغراف اللندنية تقريرا كتبه ديفيد ريني من واشنطن تحت عنوان البيت الأبيض يخشى من وفيات تنجم عن مرض الجدري. ذكر كاتب التقرير أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيطلب من المؤسسات الصحية الأمريكية تطعيم حوالي 10 ملايين موظف صحي بلقاح مضاد لمرض الجدري في إجراء احترازي ضد هجمات بأسلحة بيولوجية قد يقوم بها إرهابيون. يذكر أن مرض الجدري كان قد أزيل نهائيا ورسميا عام 1980، لكن دولا مختلفة كالعراق احتفظت بمخزون منه في أماكن سرية بحسب صحيفة ديلي تلغراف البريطانية. وسيكون للعاملين في المستشفيات وفرق الإسعاف الحق في رفض اللقاح الذي يؤدي بشكل عام إلى موت شخص أو اثنين من كل مليون شخص، وفقا لما ورد في الصحيفة البريطانية التي أشارت أن مرض الجدري أدى إلى هلاك 500 مليون شخص في القرن الماضي لوحده. وعلى صعيد ذي صلة بالتحضير لخوض مجابهة مرتقبة مع الولايات المتحدة، تستمر الحكومة العراقية بتطبيق سياسة تطهير مناطق كركوك عرقيا بحسب ما ورد في تقرير كتبه مراسل صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ويندل ستيفنسون. ونقل كاتب التقرير عن مواطن كردي اسمه أزمر أنه ترك حانوتا ودارين كان يملكها في مدينة كركوك التي تقع في شمال العراق بعد أن أجبرته السلطات العراقية ومنظمة حزب البعث على مغادرة المدينة قبل شهرين. لفت الصحفي إلى أن أزمر وعائلته هم ضحايا سياسة التعريب التي يمارسها الرئيس العراقي صدام حسين في كركوك ضد الكرد ليسكن بدلا منهم مواطنين عرب، مضيفا أن ما يقرب من 100,000 كردي تم ترحيلهم قسرا خلال العقدين الأخيرين. وأضاف كاتب التقرير أن صدام مستمر في سياسة تعريب كركوك لكونها أهم مصدر لإنتاج النفط في المنطقة، مشيرا إلى أن المدينة كانت موطنا لخليط من الكرد والتركمان والعرب والآشوريين. وفي سياق ذي صلة بتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا لمراسلها في بغداد كيم غطاس، قال فيه أن مفتشي الأسلحة قاموا يوم أمس الثلاثاء بعرض معدات سيستخدمونها في عملية التفتيش عن الأسلحة، وتشمل المعدات أجهزة للكشف عن المواد المشعة وأقنعة وقفازات وأدوات لجمع النماذج التي سيتم فحصها لتشخيص العناصر البيولوجية والكيماوية بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن ميليسا فيليمينغ الناطقة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراقيين يعرفون جيدا أن من غير المسموح لهم أن يمارسوا نفس لعبة عوام التسعينات. وأضافت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن صورا مأخوذة بواسطة أجهزة الساتلايت وطائرات تطير على ارتفاع منخفض وكاميرات توضع في المنشآت ستساعد في تعزيز المراقبة ومعرفة أي نشاطات يشتبه بها.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية الأفغاني عبدالله أن المجموعات الإرهابية التي تعمل في أفغانستان قد جرى تفكيكها، لكن مع هذا تظل المعارضة قائمة في أفغانستان للحكومة الحالية على حد تعبير وزير الخارجية الأفغاني. الوزير الأفغاني قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف في العاصمة الأوزبكية طاشقند أن هزيمة حركة طالبان وتدمير قواعد شبكة القاعدة هي إنجاز كبير لقوى التحالف ضد الإرهاب. من جهة أخرى، أفاد الجيش الأمريكي بأن مجهولين أطلقوا أمس صاروخا انفجر داخل قاعدة أمريكية في شرق أفغانستان، لكنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر. هذا فيما صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تجديد بقاء قوات الأمن الدولية في العاصمة الأفغانية كابول لمدة سنة أخرى. أشاد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر بالإصلاحات الجارية في تركيا، وذلك خلال محادثات أجراها اليوم في برلين مع الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر، لكنه لم يقطع للرئيس التركي وعدا بأن الاتحاد الأوروبي سيحدد موعدا لبدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد في قمة كوبنهاغن. قدم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اعتذاره إلى الكوريين الجنوبيين من حادث مروري صدمت فيه آلية عسكرية أمريكية شابتين كوريتين على طريق عام ما أدى إلى مقتلهما. يذكر أن الحادث الذي وقع في حزيران الماضي وقضت محكمة كورية بمحاكمة سائق الآلية ومساعده أدى إلى وقوع احتجاجات ضد واشنطن. السفير الأمريكي في سيول توماس هوبارد قال في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية إن الرئيس بوش كلفه بالتعبير للكوريين الجنوبيين عن حزنه وأسفه على وقوع الحادث. قتل اليوم مسلح فلسطيني بعدما انفجرت السيارة المفخخة التي كان يستقلها في شمال قطاع غزة. شهود عيان من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أكدوا أن المسلح كان في طريقه إلى موقع عسكري إسرائيلي في معبر إيرز الواقع على خط التماس بين الطرفين عندما وقع الانفجار الذي أدى إلى اشتعال نيراني في مبنى فارغ في الجانب الفلسطيني من الخط، لكنه لم يشفر عن وقوع ضحايا عدا مقتل المسلح نفسه. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أكد رئيس فريق المفتشين الذي تولى أولى عمليات التفتيش في بغداد اليوم ديمتري بليكوس أن التعاون الذي أبدته السلطات العراقية خلال التفتيش كان إشارة جيدة مشيرا إلى أن المفتشين استطاعوا أن يؤدوا واجباتهم من دون حوادث. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعرب من جهته عن سروره لبدء عمليات التفتيش في العراق، مؤكدا أن الحرب لم تكن حتمية في حال أبدأ الرئيس العراقي صدام حسين تعاونا تاما وكاملا مع المفتشين الدوليين. في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم، طالبت بغداد بإثبات حسن نواياها على التعاون التام مع مفتشي الأمم المتحدة عبر أفعال وممارسات حقيقية على الأرض. أما في بغداد فقد دانت الصحف العراقية الرسمية دعوات وجهتها الدول العربية إلى الحكومة العراقية وطالبتها فيها بالتعاون الكامل والتام مع مفتشي الأمم المتحدة. ورأت الصحف العراقية أن هذه الدعوات تأتي في وقت لا تطالب فيه تلك الدول المجتمع الدولي باحترام التزاماته تجاه العراق، ولا تطالب فيه الولايات المتحدة بإنهاء تهديداتها. أعلن وزير المالية البريطاني جوردون براون أن بلاده خصصت مليار جنيه استرليني، أي ما يزيد على مليار ونصف مليار دولار، للحرب العسكرية المحتملة ضد العراق. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من دولة هنغاريا تقديم تدريبات لمعارضي الرئيس العراقي صدام حسين قبل حصول الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد العراق. وأضافت الوكالة العالمية أن هذا الطلب الأمريكي جاء في إطار دعوة وجهتها واشنطن إلى أكثر من 50 دولة في العالم للمشاركة في الحملة العسكرية المنتظرة ضد العراق. نفت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائراتها كانت تحلق فوق بغداد حينما انطلقت صفارات الإنذار في العاصمة العراقية، محذرة من احتمال وقوع غارة جوية. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون أي من طائراتها العسكرية قد حلقت فوق العاصمة العراقية في الوقت الذي كان فيه المفتشون الدوليون يقومون بأداء أول مهمة لهم في بغداد منذ غياب دام 4 سنوات. أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي تستطيعان استخدام قواعدهما الجوية في ألمانيا، كذلك تستطيعان استخدام المجال الجوي الألماني في حال حصول الحرب ضد العراق. التقى الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وزير الدولة الفرنسي للتعاون الدولي في باريس في إطار دعوة رسمية وجهت إليهما للحضور إلى العاصمة الفرنسية وإجراء محادثات ومداولات مع المسؤولين الفرنسيين. نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن السفير الأمريكي لدى روسيا ألكساندر فيرشبو أن الولايات الأمريكية المتحدة تعتقد أن دولة بيلاروسيا قد تكون زودت بالفعل الحكومة العراقية ببعض أنواع الأسلحة، مشيرا إلى أن لدى الولايات الأمريكية المتحدة شكوك كذلك بعض الأدلة في خصوص تورط بيلاروسيا في بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.